نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة التي نلتقي فيها بندوة مع ضيفين كريمين وعزيزين، هما فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن محمد الطيار، أستاذ الفقه كلية الشريعة جامعة القصيم، والذي كان قبل ذلك قد تولى وكالة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وقبل ذلك تشرفت كلية الشريعة أن كان عميدا لها فرفع الله به شأنها، وقبل ذلك كان وكيلا عميدا لكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بجامعة الإمام، وله من التصانيف والمؤلفات الشيء الكثير والدروس والمحاضرات، فحياه الله وبارك الله فيه. أما ضيفنا الآخر فهو فضيلة الشيخ عادل بن طاهر المقبل، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالفيصلية بالرياض، والمكلف بمتابعة قضايا السحر والشعوذة في منطقة الرياض، فحياهم الله جميعا. وعنوان ندوتنا هذه: السحر آثاره وأخطاره. وسيتحدث ضيوفنا هذه الليلة عن مقدمة عن السحر وأنواع السحر وعلامات الساحر وكيف يعرف بها وكيفية إبطال السحر وحكم فك السحر بسحر مثله، وقصص عن السحر وأثرها وأثره في هذا الزمان، وعن تحصينات شرعية وأوراد وأذكار يحفظ الله بها المرء من كيد هؤلاء الفجار السحرة الأشرار. لا نريد أن نطيل عليكم، فوقتنا مع ضيفينا قصير جدا. نبدأ بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله، فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني، لعل فرق هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات يظهر لنا أمرين مهمين. الأمر الأول أن سنة الابتلاء في هذه الحياة ماضية وقائمة، وأن الله جل وعلا يبتلي عباده بأنواع الأمراض والأسقام، وعليهم أن يطلبوا العلاج، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. الأمر الثاني أن ضعف النفس وقلة الحيلة أحيانا تجعل تسلط الشيطان يردي الإنسان فيبحث عن مخرج لما هو فيه، وقد يكون هذا المخرج حراما والعياذ بالله. ومن ذلك الوقوع في مسألة السحر. ولهذا سيكون حديثنا إن شاء الله حول هذا الموضوع من زوايا مختلفة، منها مقدمات حول السحر، وأيضا الجهود المبذولة في هذا الباب، وأيضا أمثلة واقعية، وكذلك تحصينات شرعية، وأيضا هل يفك السحر بسحر وكيف نبطله. فأقول بالنسبة للمقدمات لعل من أهمها أن السحر في اللغة يطلق على الخداع والصرع والاستمالة والتمويه، ويطلق على كل ما لطف وخفي سببه. أما في الاصطلاح فلعل معانيه ترجع إلى أنه عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه الساحر أو يعمل به شيئا يؤثر به على المسحور، يؤثر على بدنه أو يؤثر على قلبه أو يؤثر على عقله، من غير أحيانا مباشرة له، من غير مباشرة، بل قد يؤثر عليه وهو بعيد عنه. ومنه ما يمرض ويقتل أحيانا ويبعد الرجل عن امرأته. هذه كلها تحدث أحيانا من السحر. فما هو الذي يدفع المسحور، ما هو الذي يدفع المعالج، الشخص المعالج والشخص المعالج، ما الذي يدفعه للوقوع في مثل هذا الأمر؟ انتبهوا بارك الله فيكم، هناك أمور كفرية أحيانا لا بد أن يقع بها، والعياذ بالله، من يتعاطى السحر، فإن لم يقع بها فلا يسلم له ولا يمكن أن يدخل مملكة السحرة والعياذ بالله. وقد يقول قائل: هل من المعقول أن بعض الناس يقع في الكفر وهو لا يعلم؟ نقول: إنه يطلب أحيانا من المسحور أن يفعل أشياء قد لا تخطر بالبال. ومما وقفت عليه في هذا الباب أن شخصا طلب منه ألا يصلي 10 جمع، طلب منه الساحر ألا يصلي 10 جمع. ومما وقفت عليه أن شخصا طلب منه الساحر ألا يتوضأ، ألا يمس الماء وجهه ولا يديه 2 شهر كاملين. ومما وقفت عليه أنه طلب منه أن يذبح شاة، قال: لا أستطيع. قال: دجاجة، قال: لا أستطيع. قال: اذبحوا لو فأرى أكرمكم الله. المهم أنه يتقرب بشيء إلى الشياطين والعياذ بالله، من أجل أن يقع في المحذور. وأحيانا يطلبون منه أن يمرغ المصحف أو أن يقع عليه أو يضعه في دورة المياه، وأحيانا يطلبون منه أن يكتب كلمات من القرآن، آيات، على قدميه، في أسفل قدميه. ومنهم من يطلب منه أن يكتب الفاتحة معكوسة، ومنهم من يطلب منه أحيانا أن يسجد للكواكب أو أن يسجد لتمثال يضعه له. وهذه الأمور قد يظن بعضكم أنها خيالية، لكن نقول هي أمر واقع تم يعني الوقوف عليه من حالات، إما أشخاصها تابوا وإما أنهم ما زالوا متورطين في مثل هذا الأمر. أما عن الأدلة لتحريم الذهاب إلى السحرة والدجالين، فقد استفاضت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال جل وعلا: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ومنها: فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقول الله جل وعلا: إذا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وأيضا من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها السحر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقد سحر صلى الله عليه وسلم ولكن الله جل وعلا شفاه منه، وقد أجمع أهل العلم على حرمة السحر وتعلمه، وأيضا حرمة تعاطيه، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولعل أخانا الشيخ عادل يحدثنا عن عنصر آخر في هذا الموضوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الأحبة، تحدث شيخنا وفقه الله عن السحر وحكمه وأحوال السحرة، وأنه عبارة عن أشياء يكتبها الساحر وعقد ورقى، ثم ذكر شيخنا أيده الله أن بعضها يكتب بدماء الحيض أو بالنجاسات أو يوضع فيه قاذورات. وحديثنا اليوم أيها الأحباب سأحدثكم حديثا مستأذنا شيخي، وإن كان الأولى أن أكون مستمعا، لأن استفادتي في عالم السحر من ناحية الشرعية فقد استفدت من شيخي كثيرا، والواجب أن أكون اليوم مستمعا، لكن الله جل وعلا شرفني بأن أكون معه، لعله أن أعذر نفسي بأنه من باب الذكرى، فلعل الله أن ينفعني بما أقول وبما تسمعون. حديثنا اليوم أيها الإخوة، سأقول لكم حديثا ليس حديث من سمع ولا من قرأ، لكن حديث من الله جل وعلا عليه بأكرمه بمحاربة أولئك الشرذمة الفاسدة الخبيثة التي اتخذت على نفسها عهد أن تكون مركزا من مراكز الدعوة إلى الشرك بالرحمن جل وعلا. حديثنا اليوم لن أحدثكم بحديث سمعته، لكن كل حديث أحدثكم شيء وقفت عليه بنفسي وشاهدته عيني وخطه قلمي، فرفعت أوراقه إلى ولاة الأمر إلى أمير الرياض فأحاله إلى شرع الرحمن جل وعلا. لن تنقصه الصراحة هذه اليوم. فاليوم أيها الأحباب، كما ذكر شيخنا عن بعض أحوال أولئك السحرة الفجرة، سنعري أولئك المسخ البشري مراكز الدعوة إلى الشرك بالرحمن جل وعلا. كيف لا يكون مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عراف فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يا رسول الله، إنما أنا جئت إليه ليس مصدقا، إنما جئت إليه لأسأله كما يسأل عن حظي أو طالعي أو أشوف أو أنظر إليه أو أرى حاله أو أشوف كذا. قال صلى الله عليه وسلم: في حال هذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة. بل أفى علماؤنا الأجلاء أيدهم الله وحفظهم بأن الذي يطلع على مواقع الأنترنت أو على مواقع القنوات الفضائية فينظر إلى ذلك البصار أو المنجم أو الكاهن فينظر إليه حتى من باب التسلية، فيقرأ الطالع أو يقرأ الكف أو يقرأ الفنجان، فإنه يقع في هذا الوعيد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفر بما أنزل على محمد، فما بالك بالمؤتي إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا في حال من يتعلق تلك التمائم، فكيف بمن يكتب هذه التمائم ويأمر الناس أن يتعلقوها ويأمر الناس أن يتعلقوها أو يدفنوها أو يفعلها وقد كتبت بالطلاسم والرموز والكفر بالرحمن جل وعلا. من تعلقها كفر بما أنزل على محمد، فمن يكتبها ويأمر الناس أن يتعلقوها؟ أيها الأحباب، أولئك السحرة هم مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله جل وعلا. هذا المسخ البشري هو المعين الأول للشيطان الرجيم، وكل بلاء وكل شر يأتي من هذا الساحر الخبيث. فكم من أسرة انهدم بناؤها، وكم من امرأة قد تطلقت، وكم من بيت آمن قد أفسدوه، كم من ذليل، كم من عزيز أذلوه، وكم من شريف وضعوه. كل ذلك بإذن الله وبقدرته، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أيها الأحباب، السحر كما وضح شيخنا يحفظه الله، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر عن حال أولئك السحرة أنهم أقوام لا يتطهرون، لا يتوضؤون، يكون الواحد منهم ملابسا للنجاسات، ينام في الزبائن والكمامين.
وأقسم بالله الذي لا إله غيره أن ما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية ما قبضنا من قضية من قضايا السعر أو الشعوذة أو الكهانة أو الدجل إلا وقد احتسب شيخ الإسلام بن تيمية على مثلها. حتى إنه من أعجب ما رأيت أنني كنت أقول في أول باب الأمر أين أجد شيخ الإسلام قد تكلم عن هذا، أمور كشخص تتلبس به الشياطين ثم تكتب له تلك الرسائل، فأقول أي شيخ الإسلام ذكر مثل هذه الأشياء، ثم أبحث في الفتاوى كله فما أجد شيئا، ثم أجد في درء تعارض العقل والنقل وإذا بشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولقد رأيت من مكاتبات الجن الشيء الكثير ورسائلهم الشيء الكثير، وكأن هذه الرسالة توجه إلينا إن لم ترى إلا رسالة واحدة فلقد رأيت كثيرا. بدأ الأمر عندي أركز كل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الجانب، نرى ما هي حقيقته، هل هذا الكلام واقع في عالم السحر كما ذكر شيخنا أيده الله ونفع الله بعلمه أنه واقع وحقيقة؟ نعم، كل ما يذكره وكل ما ذكره الشيخ واقعا والله الذي لا إله غيره. وأنا سأريد لكم قصة على كلام شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال ينام في الزبائن والكمامين، فكنت لم أتصور ذلك، كيف ينام في برميل الزبالة؟ حتى جاءت برقية من أحد المشائخ رفع لي أمير الرياض يحفظه الله وإياكم أن هناك بيت مهجور في أحد الأحياء قد أرعب أهل الحي، وأنه يخرج منها أنوار وبعد أصوات المخيفة أرعبت أهل الحي، فجاءت برقية من أمير الرياض يحفظه الله وإياكم أنه حال ورود هذه البرقية التوجه إلى هذا البيت واتخاذ الإجراءات اللازمة والنظر في هذا الأمر والرفع لنا عاجلا. توجهت أنا وبعض إخوانكم من رجال هيئة الأمر المعروف إلى ذلك البيت المهجور، فدخلنا فإذا هو ظلام دامس، فأنرت بالكشاف فرأيت طلاسم قد كتبت على الجدار من أوله إلى آخره، ثم في نهاية ذلك الطلسم ضرب بمسمار، في نهاية ذلك المسمار ربط عقد وخيوط، ثم في نهايتها ربط ملابس داخلية لرجل وامرأة. ثم أنرت بالكشاف مرة أخرى فرأيت أن خلفها صورة أجلكم الله لامرأة عارية تطأ بقدمها لفظ الجلالة تقدس الله جل وعلا. ثم أنرت بالكشاف مرة أخرى فإذا بتلك الطلاسم قد رسمت على الجدار مرة أخرى، ثم ضرب بمسمار آخر وربط عقدا أخرى وطلاسم ورموز فيها، ثم وضع حفاظة امرأة مستخدمة أجلكم الله، ثم في نهايتها رسم صورة امرأة عارية أجلكم الله وقد لفظ كتب في داخل فرجها تقدس الله جل وعلا لفظ الجلالة. ثم قلت لإخوانكم يا إخوان خلونا نخرج من هذا المكان في هذا الظلام، والله إني أخشى أن يسقط علينا السقف من فوقنا. ثم نظرت بالكشاف فإذا جدارا قد خرق وإذا سلاسل قد ربطت وضرب عليها بالأقفال وعقد عليها بالعقد، فقلت لعل هذا سحر قد ربط لشخص، لعل الله جل وعلا أن يفك سحره وأن يجعل فرجه على أيديكم. ثم نظرت فإذا زبائل قد جلبت من الخارج، غرفة بارتفاع 1.5 متر مليئة بالزبائل في وسطها 0.5 متر، أنرت بالكشاف فرأيت والله عجبا، والله إني رأيت عجبا لم أرى في حياتي. نظرت بالكشاف فإذا جسد عاري قد أسدر شعره على وجهه مثل اليهود اللي تلف شعرها على وجهه وهو جسد عاري، وأنرت بالكشاف فقلت لإخوانكم لعل هذا من الجن، لكنها لن تصمد عند اسم الله العظيم، فإن كل كمال وكل جمال وكل فضل وإحسان وخير وبر عند هذا الاسم العظيم. أيها الإخوان، ذكرتهم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. ثم قلت يا إخوان إن كان جنيا فإنه سيفر، وإن كان إنسيا فإن الله جل وعلا سيعين عليه. ثم أنرى بالكشاف فحركناه فإذا هو ساحر قد تجرد من ملابسه ونام في تلك الزبائن، ينام في الكمامين والزبائن. ثم لما سألناه قال إن الجن تأمرني أن أنام في هذه الزبائن طاعة لها وتنفيذا لأوامرها حتى تحقق لي ما أريد.
أيضا أتحدث إخواني حول موضوع أيضا من موضوعات السحر، وهو حول بعض العلامات التي يعرف بها الساحر، وقد أشار أخي الشيخ عادل إلى بعض منها. ونقول أحيانا هناك علامات يمكن أن نستدل بها على أن فلانا ساحر. كثيرا ما تأتي اتصالات لبعض طلاب العلم يقولون هل فلان ساحر أو ليس بساحر. نقول إذا سأل عن اسم المريض واسم أمه وغير ذلك فهذه من الأمارات التي تدل على أن فلان مشعوذ ودجال. ومنها أيضا إذا طلب غترة أو طاقية أو شماء أو شماغ، أو طلب منديل أو طلب فنيلة أو سروال أو غير ذلك، هذه من العلامات التي يستدل بها على أن فلان دجال أو مشعوذ أو ساحر. ومنها أيضا إذا طلب أن يذبح لغير الله يذكر اسم من الأسماء المعينة، كأن يكون اسم شيطان أو اسم جني أو غيره. وكذلك أيضا إذا طلب أن يرمى في هذا الثوب أو ذاك في زبالة أو في مكان مظلم. ومنها أيضا إذا طلب أيضا كتابة طلاسم وتعاويذ وشعوذة. ومنها أيضا إذا أعطى عزائم فيها شعوذة ودجل. ومنها أيضا أن يأمر المريض باعتزال أقاربه أو اعتزال زوجته أو غير ذلك. ومنها أن يأمره بأن يدفن هذا الشيء أو ذاك في أرض معينة. ومنها أيضا أن يقرأ عليه بكلام فيه تمتمة غير معروف وليس باللغة العربية. كل هذا من العلامات التي نعرف أن هذا ساحر ودجال. ومن من تشهر أيضا وضع بعض الأحجبة التي تعطى وفيها مربعات يسمونها مربعات سحرية، هذا من أيضا علامات أن الذي يكتب هذه الأمور مشعوذ أو دجال. ومنها أيضا أن الساحر وإن زعم أنه أحيانا يقرأ القرآن أو يصلي فإنه يكذب، لكنه أحيانا يظهر ذلك أمام الناس، والواقع أنه لا يمكن أن يدخل القرآن إلى قلبه، بل هو يمزق أحيانا المصحف وأحيانا أكرمكم الله يبول عليه في دورات المياه كما ذكر سابقا. ومنها أنه يقضي معظم وقته مع الشياطين ومع الأمور السافلة، وأحيانا يقضيها في الأمور المحرمة، وأحيانا يجلس أشهرا لا يمكن أن يتوضأ أو يمس الماء بشرته. وقد صدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم في قوله من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولعل الشيخ يتحدث عن هل يمكن حل السحر بالسحر.
جزاه الله خير شيخنا، بين علامات الساحر. وأنا قبل أن أقول عن قضية حل السحر بسحر مثلي أريد أن أتحدث عن حقيقة هذا الساحر. هذا الساحر الذي يفتي من يفتي بجواز أن يفك السحر عنده، عند هذا المجرم الخبيث الذي والله الذي لا إله غيره نحن نرى حقيقتهم، والله والله الذي لا إله غيره، أنهم لا يتورعون والله بكتابة الفاتحة وآية الكرسي بدماء العيث والنجسات. أنا قلت لكم في بداية حديثي أيها الإخوان أنني لن أحدثكم عن حديث أقول لكم سمعته بل وقفت عليه بيدي. والله لا يمكن أن يتم فك السحر للساحر إلا بكرابين يتقرب بها الشيطان. ولابد أن نعرف مسألة مهمة جدا، أن هناك علاقة، ما هي المصالح المشتركة بين الساحر وبين الشيطان؟ في مصالح مشتركة، إيش مصلحة الساحر من الشيطان هذا؟ وإيش مصلحة الشيطان من الساحر؟ الشيطان مصلحته أمرين ذكرها رب العالمين، الساحر مصلحته أمرين من هذا الساحر، ويقررها رب العالمين لما ذكر في قصة فرعون، لما جاء قالوا إن لنا لا أجر، فرعون يجيد ويعرف هالمراوغ، قال نعم وإنكم إيش لمن المقربين. فالمسألة عند هؤلاء السحرة ما لهم غير أمرين، مسألة المال والرفعة والوجاهة. أما الشيطان فهمه الأول فهو يأتي من باب إضلال العباد وجلبهم إلى ما يغضب الجبار ليدخلهم إلى النار. لا يمكن أن يتم السحر للساحر أيها الأحباب إلا بأن يتقرب بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان. انظر إلى قضية احتقارهم للقرآن وامتهانهم لكلام الرحمن جل وعلا. في الأيام القريبة التي مضت قريبا في هذه السنة، يقدر الله جل وعلا أن إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يضبطون في أحد فنادق مدينة الرياض رجل أقسم برب الفلق أنه وضع المصحف في دورة المياه لثلاثة أيام يبول عليه، ورفعت أوراقه وحيل إلى الشرع. هذا الساحر الذي نؤمر أن نذهب إليه ليفك سحرنا؟ أي سحر نفك عند هذا الطاغوت اللي يبول ثلاثة أيام في وسط هذا المكان؟ أقسم بالله الذي لا إله غيره من يفتي بجواز فك السحر عند هذا الساحر، والله الذي لا إله غيره أن امرأة ساحرة أنها أخذت المصحف ثم قامت بتمزيقه بهذه الطريقة، ثم قامت بلفه، ثم أكرمكم الله أدخلته في فرجها وغسل ونظفت به دماء الحيض، ثم أخذت سورة قل هو الله أحد من المصحف ثم وضعتها حفاظة نسائية لها. أي من يفتي بجواز أن نذهب إلى هذا الساحر؟ وتقول اذهب إلى ساحر طيب جيد، ربنا جل وعلا يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، ونحن نقول اذهب إلى هذا الساحر؟ أي سماء تظلنا وأي أرض تقلنا حينما نقول عن هذا الذي يكتب لا تصدق أن هناك ساحرا صادقا؟ والله الذي لا إله غيره ما يدخل السحر عالم السحر كما ذكر شيخنا إلا أن يكفر بالله جل وعلا ويمتهن القرآن ويحتقر كلام الرحمن جل وعلا. بل إن من أعجب ذلك أن تلك الآية لما رأوها إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف فقد لفت وتلطخت بدماء الحيض، فرآها إخوانكم فقام إخوانكم يبكون والله من شدة ما رأوا من دماء الحيض، وإذا كل الآيات قد همست بدماء الحيض إلا قوله جل وعلا وكأن الله يرسل رسالة إلى الموحدين وإلى المؤمنين أن لا تنزلوا بعقولكم أولئك المفلسين الذين يفتون بجواز الذهاب إلى الساحر ولو شاء ربك ما فعلوه. والله لم يبقى من آية من كتاب الله جل وعلا إلا هذه الآية، ولولا احترام هذا المكان لأحضرت لكم صور تنظرون إليها. أي فتوى بجواز الذهاب إلى الساحر الذي يكتب في دماء الحيض آية الكرسي؟ يا إخوان الحديث عن هذا الطاغوت كبير، الشيطان مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك كما ذكرنا، لكنه من يفتي بجواز الذهاب إلى الساحر نقول له مسألتين مهمة جدا. إذا ذهب الرجل إلى الساحر ماذا يطلب منه؟ اسمه؟ اسم أمه؟ لماذا يطلب اسمه اسم أمه؟ هذا أمر. قد يقول قائل لا والله أنا ذهبت إلى هذا الساحر لأنه أفتيت بفتوى تنشر، ما هي سري يعني يخبى شيء يذاع، يعني أن الساحر أنك اذهب إلى ساحر ولا تنفذ له أوامره ولا تطيعه فيما يقول، وابحث عن ساحر طيب جيد. طيب جيد كيف؟ ولا تنفذ أوامره. قال أنا ذهبت إلى ساحر فما أطعت. قال لي اسمك اسم أمك؟ قلت لا. قلنا طيب هل أمرك أن تذبح ذبيحة؟ قال لا 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 ما أمرني أذبح ذبيحة. وهذا حوار يا إخوان دار بيني وبين بعض الأشخاص الذين جاءوني في مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقولون أنت تضبط بعض السحرة، نريدك أن تدلنا على مكان أحد السحرة حتى يفك سحرنا. وهذا حوار ما دسيناه حنا يا إخوان، هو في كتاب موجود تجدونه هنا يوزع هنا. قال لي قلت له هل أمرك أن تذبح لغير الله؟ قال لا يا أخي ما تصل المسألة. طيب هل أعطاك شيء أن تتعلقه؟ قال لا. هل أمرك أن تدفن شيء كما ذكر الشيخ؟ قال لا. هل أمرك أن تذبح ذبيحة بصفة معينة وتأخذ دمها؟ قال لا. قال يا أخي ما أمرني بأي شيء. قلت طيب هل تستطيع أن تدل على هذا الساحر الذي فك سحرك؟ أنت أخوك مريض أو أمك مريضة، فدلك الساحر على هذا السحر فجلب لك هذا السحر وفك سحرك، وحينما فك سحرك هل تستطيع أن تدل أنت تدل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مكان هذا الساحر؟ إيش الجواب؟ لا. لماذا؟ أحد أمرين، لأنه يخاف، ولذلك هو أوقع في هذا الأمر حتى إلى درجة قال شوف لا تعلم أحد أني أنا فكيت لك هذا السحر حتى لا يعرف أحد. فهو بدأ عند إخوانه، أنقذ أخوه، ولكن أوقع أمه وزوجته وأخته في قضية خوف السر. ولذلك قرر أهل العلم مسألة، أن المسألة إن أعظم من أعظم العبادات وأجلها قضية الخوف. فإذا كان يصرف هذا الخوف لغير الله جل وعلا، أدركه ولا ما أدركه؟ أوقع في شباكه ولا ما أوقع يا أخوان؟ أوقع في خوف السر وأوقع في الشرك ولا لا؟ إذن هو أوقعه في هذا، فلا يستطيع يا إخوان أن يبلغ عنه، لأنه يعرف أنه لو بلغ عنه يمكن يعرف عنه، فإذا عرف عنه إذن هو خافه.
النصوص في هذا الباب كثيرة حول النهي عن الذهاب لهؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء. ولاحظوا قول الشيء لأنها تشمل كل شيء، نكرة، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا الذي يذهب يسأله الشفاء، يسأله إصلاح الأحوال، وهو غير قادر. أما مسألة النشرة والكلام فيها، فتعرفون أن أهل العلم عامتهم يرون أن النشرة هي الرقية الشرعية، وهناك من يقول إنها الذهاب إلى السحر. لكن هناك مسألة مهمة بارك الله فيكم، وهي أن بعض الناس يدعي أنه ساحر وليس بساحر، وهذا حسب ما أعرف معظم الذين يزعمون أنهم يعالجون السحر من هؤلاء. يزعم أن فلان أو فلانة مسحور أو مسحورة، ثم يزعم أنه يعالج وهو يكذب. ليس فلان المسحور وليست فلانة مسحورة، وليس هو أيضا بساحر يعالج، لكنه أراد أن يبتز أموالهم وأن يأكلها، يبتز الأموال ويأكلها، وهذا هو الكثير الآن الموجود في المجتمع. أما عن كيف نبطل السحر، لو أن إنسانا ابتلي حمان الله وإياكم كيف يبطله، نقول يجب أن يعلم المريض وأهل المريض أن هذه الأمور مقدرة من الله جل وعلا، وأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجاهله من جاهل. فإذا أراد الله جل وعلا شفاء هذا المريض وافق الدواء الداء، فارتفع الداء بإذن الله جل وعلا، وعليه أن يفعل ما يأتي. أولا يتوجه إلى ربه جل وعلا، فاطر السماوات والأرض الذي بيده كل شيء، القائل سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفيه. توجه إلى الرب سبحانه وتعالى والتضرع إليه ودعائه وسؤاله جل وعلا، هذا كثيرا ما يسرع الإنسان ويزيل ما به. لكن مما يحز في النفس، وكثير من القراء يعرفون هذا، أن الذين يصابون يغفل عن التوجه إلى الله، فتجد يقول من اللي يقرأ، أين الذين يقرؤون؟ فأحيانا يتلقف أشخاص يقرؤون، قد يكون الواحد منهم أجهل الناس وللأسف الشديد. وهناك أمران إخوتي في الله ارتكبهما الناس وأصبحوا يتسابقون إليهما، وهما القراءة وتعبير الرؤية، وذلك للجهل، جهل الكثيرين، لأنه لا يقال له ما دليله، لا يقال له من سلفك في هذا القول أو ذاك، فتجد يفتح الباب ويقرأ، وأحيانا يكون لا يحسن الفاتح. والله لقد وقفت على شخص يعني وافد من الوافدين، والله لما ناقشته أن يخطئ في الفاتح، ومع ذلك الناس يذهبون إليه، يعني يرعى الغنم، ومع ذلك أشاع عند الناس أنه يعالج وأنه راقي. وكذلك أيضا تعبير الرؤيا، أحيانا إنسان صغير شاب صغير لا يعرف شيء ومع ذلك يحمل جوالين يعبر الرؤى صباحا مساء. أيضا التعرف على مكان السحر وإبطاله، وهذا يكون بدعاء الله جل وعلا. وقد سأل الله الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، دعا ثم دعا ثم دعا ثم قال أشعرت بما فيه شفائي، أتاني آتيان، فجلس واحد عن يميني والآخر عن شمالي، فقال ما وجعه، قال مطبوب، قال من طبق، قال لبيد بن العصم، الحديث كما تعلمون. فإذا دله الله جل وعلا عليه إما بالرؤية الصالحة أو بأن يطلع عليه، فهذا أبلغ ما يعالج به ويفك به السحر. والرسول صلى الله عليه وسلم دل عليه بطريق الوحي. وكذلك أيضا يسأل ربه جل وعلا أن يريه ذلك، فيبحث في البيت أو في المكان اللي يظن فيه. وقد ينطق الجني أحيانا المتلبس في الإنسي، ينطق ويقول السحر في مكان كذا ومكان كذا. ومن أيضا الطرق أن يعرف مكان السحر عن طريق المرضى الذين يقرأ عليهم، فأحيانا يتكلم المريض عن طريق القرين يتكلم ويدل على هذا السحر. وأيضا إخراج الجني الموكل بالسحر عن طريق الرقية، ومنها أيضا الاستفراغ، الاستفراغ بأن يقرأ عليه حتى يستفرغ أو يعطى علاج حتى يستفرغ. ومنها أيضا النشرة، وهي الرقية الشرعية، خلافا لمن يقول إن النشرة هي علاج السحري في السحر. ولعل الشيخ أن يتحدث أيضا عن موضوع آخر.
تحدث شيخنا الله يحفظنا وإياكم وإياه عن قضية فك السحر، لكن يا أخوان كيف نتحصن من السحر قبل وقوعه؟ كيف نتحصن من السحر قبل وقوعه؟ إن أعظم ما يتحصن به كل مسلم ويعجز عنه كل ساحر والتوحيد. فلا سبيل للساحر على الموحدين إذا توحد الله جل وعلا وتوكل عليه وانطرح بين يديه وحافظ على أذكاره. ومن أول هذه الأشياء قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات إذا أصبح و3 مرات إذا أمسى. يقول صلى الله عليه وسلم كفتاح من كل شيء. بل هذه الآيات يا إخوان من أعظم ما رأيت في واقع عملي، من واقع ما رأيت في عملي. قدر الله جل وعلا أن هناك ساحرا كبيرا جاء إلى مدينة الرياض وأعددنا له كمينا لإلقاء القبض عليه. وكان هذا الكلام بعد صلاة العصر، وقال أنا لا يمكن أن أتم هذا العمل حتى تحضروا لي ذبيحتين وأذبحها للجن قربان على أذان المغرب. فانشغلنا معه ثم أركبنا معه السيارتين، الذبائح في السيارات، ووقفنا مثلا في نهاية الشارع مثلا بعد 3 كيلو أو 4 كيلو، وأخبرنا المتعاون معنا أنه يمر به عن طريقنا، فإذا مر من طريقنا تتبع حنا حتى يذهب إلى مكان صحراوي فنكون قريبين منه، لأنه بمجرد أن ينزل الذبائح نحن لا نمكنه أن يذبح لغير الله جل وعلا، بمجرد أن ينزل الذبائح نلقي القبض عليه. إن شغل إخوانكم من رجال هيئة الأمر معروف النهي عن المنكر، وهذا واقع والله وقفت عليه أنا بنفسي بمراقبته ومتابعته والبحث عنه ومتابعة هذا الرجل. فسبحان الله العظيم ركب هذه السيارة، وحينما مر ونحن وقوف عند المحطة قال هذه السيارة فيها ناس من الدولة من الحكومة يتابعوننا يبغوننا. كان نبيها المتعاون فوقف عند البقالة ثم أعطانا الإشارة ترى الرجل كشفكم، جئنا وحاولنا نلقي القبض عليه. فصارت بيننا وبينه مقاومة عنيفة شديدة جدا، حتى من شدة هذه المقاومة أنا وبعض إخوانكم من رجال هيا عجزنا أن نسيطر عليه. والله الذي لا إله غيره لما تمكننا منه وقبضنا عليه فتحت عيني فإذا ملابس في يدي ولا أدري وين راح. ثم كان يركض هناك يسير، فتذكرت قول الله جل وعلا ما الخلل؟ هل الخلل؟ هل هي قوة منه؟ لا، هو ضعيف. بل إن الله جل وعلا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الشيطان ضعيف. طيب الساحر الذي يستعين بالشيطان أقوى منه ولا أضعف منه يا أحباب؟ أضعف منه.
طيب الذي يريد أن يذهب ليسحر هذا الشخص يسحرك عند هذا الساحر يكون أضعف ولا أقوى؟ أضعف، بل هو ضعف مضاعف، بل من تمام ذلك الضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لا يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. ويقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه: وأرجو أن يكون في التمر كله سبع تمرات يا إخوان، من دون فصم، سبع تمرات من دون فصم، لا يضرك ذلك اليوم سم ولا سحر. طيب ممكن واحد يستعمل هذا التمر من دون فصم؟ نعم، في الطب النبوي لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك مفقود، خذ سبع عجوات بنواها ثم دقها ثم ضعها على صدرك. مريض بالقلب عنده مرض، سبع تمرات بنواها، لكن هذه من دون نوى، ترميها من دون نوى، لا يضرك ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا الرجل الضعيف أنا أعتقد أنه ضعيف وأنه لا يملك شيء، لكن الخلل منا هو الذي ذهب، فتذكرنا أننا كلنا لم نقرأ أورادنا فتبعناه وكنا نلحق به. ثم تذكرت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: وإن لنراهم تحملهم الشياطين في الهواء فنقول لا إله إلا الله ونقرأ شيئا من القرآن. وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا أوى الرجل إلى فراشه فقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ، حافظ من كل شيء، من السراك والحرمية والحشرات والكوارث، ولا يقربه شيطان. فقرأت آية الكرسي وأقسم لكم بالله أنه تدحرج كالكرة. ثم ألقينا القبض عليه ووضعنا الكلبشات في يديه والقيود في رجليه، قال: أنت بهذا؟ ثم ضحك، قال: أنت بهذا تقبضني وبغير هذا لا تستطيع أن تقبضني. الخلل هو عدم المحافظة على الأذكار المعوذتين، ما تعوذ متعوذ بمثل ما تعوذ بهما. ثم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء، انزل في أي منزل من تلك المنازل ثم قل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضرك شيء، أي شيء، حتى ترتحل. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت البارح من عقرب قرصتي؟ قال: لو أنك قلت أعوذ بكلمات الله التامات ما ضرك، ما ضرك شيء. إذن كلمات الله التامات: وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقراءة آية الكرسي: إذا أصبحت وأمسيت فإنه لا يزال عليك من الله حافظ. ومن أعظم ما يجب أن نفعله ونتعلمه ونعلمه أبناءنا ونساءنا دعاء الخروج من المنزل. والله لقد رأيت في هذا الحديث عجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. إيش تنحى؟ كيف تنحى عنه الشيطان؟ جاءت إخبارية لنا أن في رجل ساحر له سنتين في البلد، كل ما يجي رجال الأمن عنده ورقة زي هذه يطلعها لرجال الأمن على أنها إقامة، يقول رجال أمشي، سحروا أعين الناس. اتفق إخوانكم معاه على أن يصرف امرأة عن زوجها ويطلقها، فإذا جاء في الوقت المحدد سلمناه 10,000 ريال واستلمنا منه السحر، فألقينا القبض عليه ثم أحضرناه. لما أحضرناه بدأ يبكي بكاء شديد، ثم جثى على ركبتيه وهو يبكي، ثم يقول: أعرف أنك تبحث أنت من معك عن السحرة وتبحث عن أخبارهم وعن أقوالهم وتبحث في كتبهم لأجل أن تتابعهم، والله لأعطيك من علم السحر الذي يمكنك من القبض عليهم ما لا تجد في الكتب، كل فراش يقول. لكن أريد أن أسألك سؤال واحد: لماذا الجن، هذه الجن الكلاب، ما أخبرتني أنك تقبض علي؟ ثم ضحكت وهو يبكي، ثم بكى شديدا، ثم قال لي: أسألك بالله أن تخبرني. قلت: هي ثلاث لا رابع لها. أما الأولى فإن تقربك إلى الشياطين كان ضعيفا فخذلتك. قال: تقربي إلى الشياطين قوي، وأنا عندي امرأة في البيت الآن. هو يحدثني على ما أعرفه أنا، ليس امرأة يمارس معها الفواحش ويقع معها في الحرام والمحرمات والزنا، لا، لكنه يأخذ دماء الحيض فيكتب به كلام الرحمن جل وعلا. قلت لإخوانكم من رجالها: جيبوها أحضروها. قال: أخبرني الثانية وشه. قلت: تقربك إلى الجن كان ضعيفا. الثانية أنها لربما أنها دعوة مظلوم أو مظلومة سرت في ثلث الليل الأخير، فقال الله جل وعلا، فقال يا الله مظلوم فرق بيني وبين زوجي، يا الله فرق بيني وبين أبنائي، يا الله ما أستطيع أذهب إلى المسجد، يا الله ارحم ضعفي وذلي وانكساري. فقال الرحمن الرحيم اللي عند 100 رحمة 99 قبضها، وعزتي وجلالي لا أن تصلن لك ولو بعد حين. فأوقعك الله جل وعلا وأسرفت كثيرا. قال نعم أسرفت كثيرا، لكن ثالثة قلت لما عزمنا وحنا أخذنا الدرس من المرة الأولانية من ذاك اللي هرب، أننا حينما أردنا أن نكبض كل إخواننا من رجال الهيئة قلنا لا تنسون دعاء الخروج من المنزل، فأوقعك الله. ثم ضرب على يده بالماصة بكل قوة، قال بهذا تقبضني وبغيره والله ما تستطيع. قلت أقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أضرابك اسمه ابن الصياد، اخسأ عدو الله فلا تعدو قدرك. والحمد لله أنه الآن يحكم عليه بشرع رب العالمين لينسف عنقه قريبا إن شاء الله. هذه العلامات يا أخوان التحصن منها من أعظمها هو التحصن والمحافظة على هذا، قراءة الصلاة جماعة مع المسلمين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. إبعاد المنكرات التي تجلب الشياطين إلى البيت من طلاء من صور وموسيقى وقنوات فضائية وبلاغ ومصائب تجلب الشياطين إلى البيت. هذه الأخوان إخوان مجمل هذه الأمور، وإن كان مختصرا لأن الوقت عندنا يعني نفتح المجال لشيخنا نريد نستفيد منه جميعا، يعني مجمل هذه الأشياء هي بهذه التحصنات. فإذا تحصن العبد بها والله لا سبيل للسحرة ولا سبيل للشياطين عليه، فإنه الله جل وعلا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
الصينات الشرعية كثيرة، وأهمها ما أشار إليه الشيخ وهو توحيد الخالص، توحيد الربوبية، هذا الكون بسمائه وأفلاكه ونجومه وأرضه وجنه وإنسه وعوالمه وشياطينه كله بيد الله جل وعلا، له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فكلهم تحت قهره سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وتوحيد الألوهية وهو إخلاص العبادة لله جل وعلا، وتوحيد الأسماء والصفات بدعائه سبحانه وتعالى. وإليكم هذه الحادثة التي وقفت عليها في أحد مناطق إحدى مناطق المملكة. كان شخصان ابن عم مع ابن عمه، وابن عمه هذا ساحر وهذا الشخص رجل تقي صالح، فقال الساحر للشياطين أريد منكم أن تحضروا لي ابن عمي أو أن تشغلوه عني، فقالوا الأمر بسيط جدا، قال لكم مهلة 3 أيام. ذهبوا إليه وكان يسكن في شارع ضيق جدا وحوله 10 بيوت تقريبا. ذهبوا إليه فلما أرادوا أن يدخلوا جاءتهم شهب من كل مكان فما استطاعوا أن يدخلوا الحي نهائيا، فحاولوا مرة ومرتين وثلاث لم يستطيعوا. غابوا عن صاحبهم عن الساحر 3 أيام، ثم طلبهم فقال أين أنتم؟ قالوا نريد أن نحضر لك شخص أكبر من هذا، أعظم، أعلى قدر، أكثر مال. قال لا أريد إلا ابن عمي، هذا اللي يشغلني ينصحني صباح مساء. قالوا نحن لا نستطيع عليه. قال لا تستطيعون على صاحب هذا الساق النحيف لا تستطيعون؟ قال والله ما نستطيع، البيوت اللي حوله كلها محصلة لا نستطيع أن نصل إليه. قال إذا كنتم لا تستطيعون أنتم بزعمكم وقوتكم وجبروتكم لا تستطيعون على صاحب هذا الساق النحيف لأنه يذكر الله، إذن أنا أذكر الله ولا أحتاج لكم. فاغتسل، ولما جاءه ابن عمه لصلاة المغرب ذهب معه إلى المسجد وصلى معه المغرب. يقول لأول مرة بعد 10 سنوات من ترك الصلاة والعياذ بالله. أيضا مما يعين الإنسان تحسينات شرعية الإخلاص، تحقيق الإخلاص لله جل وعلا. فأي عمل يعمله المسلم ينبغي أن يرجو به وجه الله، أن تقرب به إلى الله جل وعلا. العمل القليل مع الإخلاص يعتبر كثير وينفع بإذن الله. كذلك أيضا صلاة الجماعة التي أشار إليها الشيخ، وأيضا المحافظة على الرواتب والسنن والنوافل، وكذلك أيضا الاعتصام بالكتاب والسنة، وكذلك أيضا تقوى الله جل وعلا، وأيضا التوبة والتخلص من المظالم والمعاصي والحقوق التي قبل له التي عنده قبل الآخرين ينبغي يتخلص منها، أيضا بذل الصدقة والمعروف والقيام بحاجات الناس، وأيضا الرقى الشرعية التي يستطيع بها أن يتخلص مما أصابه. ولعلنا نختم بها إن شاء الله في نهاية حديثنا ونقرأ الآيات التي تتعلق بالرقية. لو في أحد يقرأ، أريد شخص
ممكن إذا نريد واحد من الأخوان يقرأ الآن، الشيخ يعطي آيات يقرأها، قراءة ليست يعني متأنية وليست سريعة، نريد يعني ما تأخذ وقت طويل ولا تكون سريعة أيضا.
نعم، عندنا شروط للرقية الشرعية. من أهم هذه الشروط أنه لا بد أن تكون باللغة العربية، ولا بد أن تكون أيضا بصوت واضح ومفهوم ومعلوم، وأيضا أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها وإنما تؤثر بأمر الله جل وعلا. ونبدأ بالرقية، وأرجو من الإخوة أن يتابعوا معنا، لأنه بإذن الله من قرأ هذه الرقية وأيقن بأثرها، أيقن بأثرها وجزم أنها تشفي بأمر الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقرأها أو تقرأ عليه إلا ويشفيه الله جل وعلا من المرض، لأن الله جل وعلا حكم بأن القرآن شفاء، فيه شفاء للناس، ولم يذكر الله جل وعلا شيئا ويسميه شفاء إلا العسل والقرآن. فيقرأها الإنسان، وأوصي ألا يذهب إلى القراء أو غيرهم، أوصي الإنسان أن يرقي نفسه، أن يقرأ على نفسه، أو يرقي أحد إخوانه أو أبوه أو أمه أو أخته أو زوجته أو بنته، لا يذهب إلى من فتحوا أبوابهم للرقية، لأنه أحيانا قد يتعلق بهم فيضعف العلاج عنده. لكن إذا قرأ هو على نفسه أو قرأ عليه أحد أهل بيته فهنا يزداد اليقين ويعظم الأثر، ولا يحس بالنار كمن يطأها، وما حك جلدك ما حك جلدك مثل غفرك. ونبدأ بالرقية الفاتحة.
ممكن أن الأخوان يسجلون في أوراق الذي يريد يسجل الآيات ورقم السورة أو الآية والسورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آيات الأربع أول سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
آيات الثلاث الأخيرة من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
توقف الأذان.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي
من سورة البقرة الثلاث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
سورة آل عمران الآية 18.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين إن شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
والآيتان 26 و27 من السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
ومن سورة الأعراف الآية 54 إلى 57.
الرابعة
والخمسون
أعراف. ومن الآية السابقة من قوله تعالى قل اللهم مالك الملك قرأنا أخطأنا بسبب القراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
والآيات من 117 إلى 119.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.
ومن سورة يونس 79 إلى 82.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
ومن سورة الإسراء 45 إلى 51.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
ومن سورة طه 65 إلى 79 إلى 69 65 إلى 69.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى.
من سورة المؤمنون الآيات الثلاث الأخيرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
من سورة ياسين من أولها إلى الآية الثامنة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
من أول سورة الصافات إلى الآية الثامنة عشرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون.
سورة الرحمن الآية 21 إلى 25.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
من سورة الحشر من 21 إلى 24.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
آيات الأربع من أول سورة الملك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
آيتان 51 و52 من سورة القلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
آيات الثلاث من أول سورة الجن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.
سورة الكافرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
عوذتان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
هذا من كتاب الله أيها الإخوة. أما من السنة فمن الرقية أن يقول اللهم رب الناس أذهب الباس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. ويقول بسم الله آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ويقول أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق. ويقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. ويقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول أعوذ بكلمات الله التامة تامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذه جملة من الآثار المروية التي ينبغي أن يحافظ عليها الراقي. ومن التحصينات التي أشار إلى بعضها الأخ الشيخ عادل تطهير البيت من المحرمات ومنها التصاوير والتماثيل وكثير من البيوت الآن تعج بها وهذا من أسباب تسلط الشياطين. ومنها أيضا قراءة سورة البقرة تامة وقد جرب هذا ونفع. بل والله لقد وقفت على حالة استعصت على كثير من الرقاة، فأوصيت المرأة أن تقرأ سورة البقرة، فاتكلت على الله جل وعلا وتفرغت، استأذنت زوجها ألا تشتغل في البيت، تقول فأخذت أقرأ سورة البقرة في اليوم 7 مرات. وبعد 2 أسبوع اتصلت هذه المرأة تقول والله ما أحسست بالعافية منذ 20 سنة إلا هذه الليلة لما أكملت 2 أسبوع في قراءتها. وأيضا تكرار آية الكرسي وتكرار البسملة وتكرار الاستعاذة من الشياطين والمحافظة على الأذكار في الصباح والمساء. وهناك أمور أخونا يشير إلي يقول هناك أسئلة، وكنت أود أن نتعرض لضرر السحر على الفرد والمجتمع، وأن نتعرض أيضا لجهود هذه البلاد المباركة، ومنها ما يقوم به أخونا الشيخ عادل وزملاؤه في هذا الباب، ومنها أيضا جهود الدعاة المخلصين نفع الله بهم. وأترك المجال إذا كان فيه وقت للأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكر الله لكما هذا البيان الكافي الشافي، وقد انتهى الوقت وحانت الصلاة، لكن هناك سؤالين سريعين وطلبين وتنبيهين. السؤال الأول، الآيات السابقة فضيلة الشيخ، يعني هل المطلوب أن تقرأ كورد يومي أو عند الحاجة أو تقرأ على المسحور؟
أنا أوصي أن يقرأها المسحور، وأن يقرأها المصاب بالعين، وأن يقرأها المصاب بالمس، وقد جرب ذلك كثيرا. فإن لم يستطع أن يقرأها، بعض الناس ما يستطيع، قد يمنع، قد يحجب عن القراءة، يقرأها من أقاربه، من أحب الناس إليه. فإن لم يستطع يبحث عن أخ له ينفعه في هذا ويقرأه عليه، لكن لابد من اليقين، لابد من اليقين في أثر هذه القراءة، كما يقول ابن القيم رحمه الله، لابد من يقين القارئ ويقين المقروء عليه. لأن الشياطين إذا أتت إلى الإنسان وهو لا يحمل السلاح تسلطت عليه، لكن إذا أتته وشاك السلاح متهيئ لا تستطيع أن تصل إليه. وذكرنا لكم قصة الشخص الذي كان يورد على بيته ومن حوله من البيوت، ولم تستطع الشياطين أن تسلط عليه. إذن يقرأها، ليس هناك حد معين. ومن قال إن هناك حد معين تقرأ 10 أيام أو 40 يوم، أو قال القارئ تترددون علي، فكل هذا ما ثبت به دليل، هي تجارب. ينبغي أن ننتبه، بعض القراء يلبس على الناس ويقول استأجروا عندي ولازم تجلسون 1 أو 2 شهر، مو صحيح الكلام. وأي قارئ لا يوصي الناس بأن يقرأوا على أنفسهم عنده خلل. ينبغي أن نوصي الناس بالتوكل على الله، وأن هم يرقوا أنفسهم ويقرأوا عليهم، هذا هو المنهج السليم، وهو الذي عليه عمل السلف والخلف. وما كان سلفنا يفتحون أماكن للرقية، لكن إذا احتاج الناس واضطروا ينبغي أن ترتب وأن تكون تحت إشراف أجهزة حسبة أو غيرها مما يراه ولي الأمر.
فضيلة الشيخ عادل، عرفنا علامات الساحر، فما العلامات التي يعرف بها الإنسان المسحور؟ إجابة سريعة. يعني
ما أستطيع أقول أن للسائل المسحور علامات، ولا للمعيون علامات، ولا للمتلبس به علامات. فالكاسب المشترك بين هؤلاء قد يكون الجن، والجن هم أهل تعدي وأهل تسلط وأهل فسك وأهل تلاعب، فلربما أن القارئ يتلبس هذا الجني في بدن هذا المصروع، فيقول أنت مسحور، أنت معيون اللي سحرك فلان. فوضع ضوابط علامات معينة بأن هذا الشخص مسحور أو معيون، الحقيقة أنا لي فيها تحفظ، وما أفسد الحقيقة على الناس إلا كما ذكر شيخنا يحفظه الله بعض القراء الذين أخذوا تلك العلامات ثم أدخلوا الناس في مهاترات وفي متاهات الله بها عليم. لكنها على كل قارئ، القارئ الذي يجيد الرقية الشرعية ويعرف كل شخص بحاله، يسأل عن أحواله والعلامات اللي فيه، ثم يقرأ عليه ويتبين بالحاله. أما قضية السؤال علامات إذا فيك 1+1 تساوي 2 أنت مسحور، كثير من الناس الآن قد يكون مصاب بعين أو بعرض أو بمرض نفسي عنده، فيظن الظان أنه مريض بالسحر. الآن المرأة الوالد، كثير من بعض النساء، 40% من النساء بعد الولادة عندهم اكتئاب، يسمى اكتئاب ما بعد الولادة. المرأة تفقد عقلها، وتبدأ تصرخ وتصيح وتخرج في الشوارع أحيانا، وممكن تمزق ملابسها وتتخيل بعض التخيلات، هذا يكلمني هذا كذا، فيذهبون بها إلى قاري ويقول أنك إيش مسحورة. وهي القضية قضية اكتئاب ما بعد الولادة، له علاجات وحبوب تستخدمها المرأة لمدة 5 أيام 6 أيام، وكثير من الأطباء النساء والولادة يقول أن المرأة عندها هرمونات معينة، بمجرد ما تنزل بالولادة تنزل هذه الهرمونات بشديدة وبسريعة، ثم تتغير عندها، تخبط عندها أفكارها وعقلها وتركيبتها الموجودة، ويقرأ لو تجد هذه العلامات تأخذها لظننت أن هذه المرأة بها سحر أو بها عين أو بها جن، لكن الحقيقة إنما هي تلخبط هرمونات. فقضية التعيين الأشياء هذه أفسدت كثيرا على كثير من الناس، وأدخلت الناس في مهاترات، وأدخل الناس في حقيقة الشك بالناس والشك في الرؤى والمنامات. مثل ما وضح شيخنا أن المسألة مسألة بسيطة جدا، قضية من أراد أن يتميز أو يرتقي أو يرتفع عليه بتأويل الرؤية أو عليه بالقراءة، لأنه ما له دليل على هذا وليس له ضابط يضبط هذه المسألة.
يا أخوان، كثير من الحالات الآن للأسف بعض الرقاة يعني يقول سحرك فلان، أصابك فلان، فرقت بيوت، طلقت نساء، حصل خلاف بين أسر، بين أب وابنه، بين أخ وأخيه، والله وقفنا على أشياء يدملها القلب، وسببها كذب هذا الراقي أو ذاك، السبب هو الكذب، لأن أحيانا قد تنطق المرأة أو ينطق الرجل المقروء عليه وهو يتخيل أمور ويظن أن الراقي أن اللي ينطق هو الجني، فيبنون على هذا الأمر، وقد حصل هذا كثيرا وتبين أنه كذب. يعني في قضية طلقت المرأة وبعد 3 سنوات تاب الراقي وندم وذكر بالله وحضر لقاء لأحد المشايخ، فجاء إلى أحد طلاب العلم وقال أنا حصل مني كذا وكذا، فذهب للإصلاح بين المرأة وزوجها، فقال له الزوج أنا خصمك يوم القيامة على الصراط. الراقي الآن يقول والله إن أعظم ذنب أحس إني أذنبته هو هذا الأمر، لأنه أخطأ لأنه كان يتكسب يريد فلوس. فينبغي أن ننتبه، لا يذهب الإنسان إلا لإنسان تقي صالح يستشير قبل أن يذهب إليه، وإن تيسر أن يقرأ عن نفسه فهو أولى.
قد أذن لنا فضيلة الشيخ عبد الله الطيار أن يبقى بعد الصلاة للإجابة على الأسئلة، وهو الذي قد قدم إلينا مساء هذا اليوم من الزلفي برا، فجزاه الله خيرا. أما الشيخ عادل هذا رقم جواله، لأن هناك أسئلة كثيرة تقول إن نعرف فلان ونعرف علان يذهب أو يأتي أو يقول أو يفعل، فهذا رقم جوال الشيخ عادل المكلف متابعة قضايا السحر والشعوذة في منطقة الرياض 05 05 455 946. مرة أخرى 05 05 455 946. ننبه إلى أن هناك أوراق وكتيبات أحضر الشيخ عادل على جنبي المسجد، من أراد أن يأخذ منها فليأخذ، وبقية الأسئلة هناك غدا لقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ عبدالله المطلق. نختم بدعوة على السحرة في الأشرار أن يهلكهم الله، وأن يكفينا شرهم، وأن يوفق رجال الحسبة رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يحفظهم الله وأن يرفع قدرهم وأن يهديهم إلى خير الطرق وأيسرها، وأن يصلح لهم وأن يخلفهم وأن يحفظهم في دينهم وأعراضهم وأهليهم وأموالهم، وأن يهدي الله شانئهم أو يهلكه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.